إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. وهذا الحديث من رواية أبي المنيب العتكي، وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون. قال ابن حجر في التقريب عنه: صدوق يخطئ. وبهذا الحديث استدل الحنفية على وجوب الوتر، وصرفه الجمهور عن ظاهره بما ورد في حديث معاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وبما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلاة فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وبما ورد في الإسراء أنه أقرت الفريضة، وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الراحلة ولم يكن يصلي عليها المكتوبات. قال المؤلف: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، لكن فيه الخليل بن مرة وهو ضعيف، وفيه انقطاع معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة، فلا يصلح هذا الحديث للاستشهاد به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع 2 ركعات فتلك 13. وقد طعن بعضهم في حديث الباب باضطراب الرواية عن عائشة في كيفية صلاته، فقد رويت بأوجه متعددة مختلفة، ولا وجه للطعن بذلك، لأنها رضي الله عنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا متعددة في أوقات مختلفة، فلا تعارض بينها. ومن شروط التعارض عند الأصوليين أن تكون الروايات متعلقة بوقت واحد. وقد استدل الحنفية بالرواية الأولى على عدم جواز فعل الوتر بركعة واحدة لقولها: ثم يصلي 3. والفعل لوحده لا يقوى على منع بقية الصور لذات الفعل. واستدل الجمهور بالرواية الثانية عندما قالت: ويوتر بركعة، على جواز الوتر بركعة لقولها: ويوتر بسجدة. واستدل جماعة بحديث الباب على منع القنوت في الوتر، لكن القنوت في الوتر ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فحينئذ لا وجه لإنكاره. وفي حديث الباب أن وقت الوتر هو الليل، وأن المشروع أن يكون الوتر بعد أداء جميع صلاة الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الباب أيضا مشروعية صلاة الليل ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مما يدل على استحباب ذلك الفعل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الباب أيضا دليل على مشروعية فعل صلاة الليل ب11 ركعة. وليس في الحديث المنع من غيره، وليس في الحديث المنع من غيره، لأن الفعل النبوي لا مفهوم مخالفة له لذات الفعل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، مما يدل على عدم التقييد بذلك. ولأن أحاديث الترغيب في صلاة الليل مطلقة لم تحدد بركعات معينة. وفي حديث الباب دلالة على أفضلية جعل صلاة الليل في رمضان وغيره 11 ركعة، وقال مالك المستحب 36 في صلاة التراويح في رمضان، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد المستحب 20 ركعة، ولما ورد أن الناس كانوا يصلون التراويح كذلك 20 ركعة في عهد عمر وعلي. والصواب في ذلك أن المرجع في هذا الأمر إلى أحوال الناس وما يتحملونه من طول القيام وقصره. واستدل الإمام مالك والشافعي على استحباب الانفراد في قيام الليل بهذا الحديث، ومن قيام الليل صلاة التراويح. وقال أحمد وأبو حنيفة المستحب أداء صلاة التراويح مع الجماعة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجماعة في قيام رمضان لسبب، وهو خشية افتراض قيام رمضان، وهذا السبب والعلة زال الآن، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا يخشى الآن وجوب قيام الليل، ولأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا منهم هو أداء صلاة التراويح مع الجماعة. وفي الحديث مشروعية تحسين الرجل لصلاته وتطويلها إذا صلى وحده، أما إذا صلى بجماعة فقيل إنه يخفف عليهم، وقيل يقدر الحال بحسب قدرتهم وما يختارونه. واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على جواز فعل صلاة الليل بأربع ركعات متصلات، وقال الجمهور لا يجوز تطوع الليل إلا بركعتين، فلا بد أن يسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. وحديث الباب كما قال الجمهور يحتمل أنه كان يصلي أربع ركعات يفصل بين كل اثنتين ثم يستريح ثم يصلي أربع ركعات كذلك، ويدل على ذلك ما ورد من أحاديث أخرى فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. واستدل بحديث الباب على أن نوم العين لا يؤثر على الوضوء، وإنما الذي يؤثر نوم القلب، وبالتالي فلا ينتقض الوضوء بالإغفاءة القليلة. واستدل بحديث الباب على أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، لأنها ميزت بين صلاة الليل وسنة الفجر. واستدل بالحديث على أن صلاة الوتر تكون بالليل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعلها، وسيأتي مزيد بحث لذلك فيما يأتي. وفي الحديث بيان نوع نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وقال المؤلف عنه متفق عليه، لكن هذا اللفظ إنما رواه الإمام مسلم وحده دون البخاري. وقد قيل إنها أدخلت ركعتي الفجر لدفع التعارض بين هذه الرواية والرواية التي قبلها أنه كان يصلي 11. وفي الحديث جواز فعل صلاة الوتر بخمس ركعات ومشروعية ذلك، والأظهر أنها هنا نقلت حالا غير الحال الوارد في الحديث قبله. وفي حديث الباب أن من أوتر بخمس ركعات فإنه يستحب له أن لا يسلم إلا في آخرها، ولا يتشهد إلا في آخرها، لقولها كان لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي حديث الباب دليل على أن اسم الوتر يطلق على الركعات الخمس كلها. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينشر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وأن يرزقهم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.